يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبالي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان محاضرات ومواعظ من الحرم المكي للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
أما بعد، فهذه هي أول ليلة يكون فيها التدريس في هذا المكان، وسيستمر بإذن الله إلى نهاية رمضان بعد التراويح. ومقدار هذا الدرس أو مقدار وقت هذا الدرس هو ساعة. أبدأ الدرس بكلمة، ثم بعد ذلك يجاب على ما يقدم من أسئلة، وفي هذه الليلة أتكلم على آية من كتاب الله جل وعلا، وهذه الآية تكون افتتاحا للكلام في جميع الليالي المقبلة. والمقصود بالكلام هنا هو الكلام السابق على الأسئلة. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، إلى آخر الآية. من المعلوم أن الإسلام بني على خمسة أركان، ومن هذه الأركان صيام رمضان. والله سبحانه وتعالى شرع لعباده أمورا، وهذه الأمور جعلها الله وسائل، وهذه الوسائل توصل إلى رضا الله جل وعلا، وإلى دخول الجنة، وليس ذلك على سبيل الحتم، ولكنه على سبيل الفضل من الله جل وعلا. ولهذا لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحد الجنة بعمله، قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. وهذه الوسائل، هذه الوسائل هي أوامر الله جل وعلا يمتثلها العبد، ويجتنب ما نهاه الله عنه. إذا حقق ذلك تحصل لديه وسيلتان، هاتان الوسيلتان وسيلتان لدخول الجنة، وعندما يحصل منه تخلف بعدم عندما يحصل منه تخلف يترك المأمور به ويفعل ما حرم الله، فهاتان وسيلتان يستحق دخول النار بهما، لأن الله جل وعلا يقول: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، ويقول: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. فانظر يا عبد الله إلى ما يصدر منك، هل هو وسيلة إلى الجنة أم أنه وسيلة إلى النار؟ لأنه لا بد أن يكون وسيلة، لكن إذا كان ما يصدر منك مما يرضي الله جل وعلا فهو وسيلة إلى الجنة، وإذا كان ما يصدر منك مما يغضب الله جل وعلا فهو وسيلة إلى النار، لأن الله تعالى يقول: فماذا بعد الحق إلا الضلال، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وهذا من رحمة الله جل وعلا، والوسائل التي شرعها كثيرة، لكن منها هذه الوسيلة وهي الصيام. والصيام سر بين العبد وبين ربه لا يعلمه إلا الله، لأن الإنسان يستطيع أن يستخفي عن الناس ويتناول الأكل أو الشرب ثم يظهر أمام الناس كأنه لم يأكل ولم يشرب. فالله جل وعلا ائتمنك على هذا السبب، فالله جل وعلا ائتمنك على هذا السبب، ومن المعلوم أن هذه الوسيلة لها فضل عظيم، مع أنه ركن من أركان الإسلام، بني الإسلام على خمس وذكر منها صيام رمضان، فهو ركن من أركان الإسلام، والله جل وعلا شرعه لمصلحتك أنت، ولم يشرعه لمصلحته هو، لأنه جل وعلا غني عن الخلق كما جاء في الحديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيء. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيء. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيء إلا كما ينقص المخيط إذا ألقي في البحر. فالله سبحانه وتعالى شرع هذه الشريعة رحمة بالخلق، وليس ذلك من أجل أن يتقوى بهم أو أن يستكثر بهم. ولهذا يقول جل وعلا في سورة الزمر: وما قدروا الله حق قدره. وعلى هذا الأساس فعلى العبد أن يستشعر هذه الشعيرة، وهي شعيرة الصيام. وسيأتي الكلام عليه مفصلا، ولكن في هذه الليلة أحب أن أنبه إلى أمر في مقدمة الكلام عليه، وذلك أن بعض الناس يظن أن الصيام هو مجرد الإمساك عن الأكل والشرب، يعني الإمساك عن المفطرات. هذا الشخص تجد أنه يسمع ما حرم الله وينظر إلى ما حرم الله ويتكلم بما حرم الله ويعقد قلبه على ما حرم الله ويتناول عند إفطاره ما حرم الله من المكاسب ويشتغل في نهاره بتناول المكاسب الخبيثة. ويده تشتغل فيما حرم الله، وقدمه تشتغل فيما حرم الله، وقد يتطور الأمر ويستعمل فرجه فيما حرم الله في نهار رمضان أو في الليل. سألني سائل قبل 5 أيام فقال إنه زنى في النهار بامرأة نصرانية، وجاء يسأل ما هو المخرج، فغرضي أنا هو أن الشخص لا ينظر إلى فهم قاصر، وهو أن الصيام هو عبارة عن الإمساك عن الأكل والشرب فقط. أنا لاحظ من الملاحظات التي لاحظتها في الحرم تكتل بعض الناس، اجتماع بعض الناس، ويشتغلون في الكلام في أمور الدنيا. هو صائم لكن يشتغل في الغيبة، يشتغل في النميمة، يشتغل في أمور ليس من حقه أن يتكلم فيها حتى ولو كان مفطرا. فهو جمع ثلاث سيئات: السيئة الأولى أنه يتكلم في أمر حرام، والثاني أنه يتكلم في شهر حرام، والثالث أنه يتكلم في أطهر بقعة وأفضل بقعة على وجه الأرض. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الإنسان عندما يتكلم في المسجد في أمور الدنيا فإن هذا الكلام يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. وأنا شاهدت بعض الأشخاص ثلاثة أربعة خمسة يعني رافع صوته كأنه يقرأ قرآن، يعني يخلف الناس الذين يقرؤون القرآن حوله في رفع صوته. أين هذا من الصيام؟ أين هذا من آداب الصيام؟ فالإنسان إذا صام يصوم سمعه فلا يسمع حراما، ويصوم بصره فلا ينظر إلى أمر محرم، ويصوم لسانه فلا ينطق بأمر محرم، وتصوم يده فلا يستعملها في أمر محرم، مثل يتناول بها رشوة ولا يمد بها رشوة، وإلا يكتب عقد ربا، لعن الله آكل الربا وكاتبه وشاهديه وقال هم في الإثم سواء. لعن الله الراشية والمرتشية والرائشة، الرائش الوسيط الذي يأخذ الرشوة من الدافع ويسلمها للمدفوع له، أو يكون سبب له، ما له مصلحة، ما يأخذ شيء لكنه وسيط سيء. فشخص يصوم ويستعمل هذه الأمور هذا يحتاج إلى أن يقف وأن يحاسب نفسه. لأن الله ليس له حاجة في تركك الصيام، في تركك الأكل والشرب، مع أنه لم يصم سمعك ولا بصرك ولا لسانك ولا يدك ولا قدمك ولا فرجك. وإذا نظرنا إلى كثير من الناس وجدنا أنهم لا يتنبهون إلى هذه الناحية، فعلى العبد أن يسعى إلى تطهير صيامه حتى يقبله الله جل وعلا، لأنه ليس المهم أن تعمل، ولكن المهم أن يتقبل منك العمل. فاحرص يا عبد الله لا يكون هناك موانع من الموانع التي تمنع قبول صيامك. هذا تنبيه من أجل أن الشخص يتنبه لنفسه، فإذا كان واقعا في شيء من هذه الأمور فعليه أن يتوب من ما مضى، فإن التوبة تجب ما قبلها، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. والله جل وعلا يقول في سورة الأنفال: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. فالله سبحانه وتعالى لا يتعاظمه شيء. ولا تقل إنني أكثرت من المعاصي، عندما تحاسب نفسك قد أكثرت من المعاصي وأخشى ألا تغفر، لا. يقول الله جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ولا تستخف بذنب ترتكبه تقول: هذا بسيط، هذا بسيط. لا، ولا تستعظم حسنة تمن بها على ربك ويكون هذا اغترار منك ويكون ذلك مانعا من قبول هذه الحسنة. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. هذا جانب. الجانب الثاني: إذا نظر الإنسان إلى وقته من رمضان 24 ساعة يوم، ورجع إلى نفسه الحمد لله يديم الله يطمئن، ورجع إلى نفسه وحاسبها، رجع إلى نفسه في خلال 24 ساعة وازن بين ما فاته من تضييع للوقت، يعني أنه لم يستعمل الوقت فيما يقربه إلى الله. ولا أقصد في هذا الواجبات، لا، لأن الواجبات مفروغ منها من ناحية أن العبد يؤديها، الصلوات الخمس في خلال 24 ساعة، وصيام النهار أيضا، لكن فيه أمور يفعلها الإنسان على سبيل التطوع وعلى سبيل التقرب إلى الله. فقد تمضي هذه المدة ولكن يكون خاليا، يكون خاليا من الحصول أو من العمل. فمثلا العبادات القولية، منها قراءة القرآن. تجد الإنسان في خلال 24 ساعة ما قرأ شيئا من القرآن، مع أن كل حرف بعشر حسنات، ويضاعف الأجر أيضا بالنظر إلى فضل الزمان، ويضاعف الأجر أيضا بالنظر إلى فضل المكان. فقراءة القرآن في رمضان اجتمع فيها أنه كلام الله، وهذا فضل، وأنه يقرأ في رمضان، وهذا فضل الزمان، وأنه يقرأه في الحرم، وهذا فضل المكان. فيضاعف الله للعبد ما شاء من الأجر. فيه رجل موجود على قيد الحياة بكى، فقال له واحد من جلسائه: ما الذي يبكيك؟ قال: أبكي على أنه مضى علي 50 سنة أختم القرآن في كل يوم مرة، والآن لا أستطيع أن أختمه إلا في 3 أيام. يعني يبكي لماذا ما يختم القرآن في كل يوم مرة، حنا تمضي علينا السنة كاملة ما ختمنا القرآن، السنة كاملة. فحينما يسر الله لك الحضور وأدركتك يعني وصرت حيا، أكرمك الله بالحياة يعني بإدراك رمضان، وأكرمك حيث يسر لك الوصول إلى هذا المكان الطاهر، اغتنم الفرصة في قراءة القرآن بقدر ما تستطيع، فهو عبادة قولية. ولهذا يقول بعض السلف: إذا أردت أن يكلمك الله فاقرأ القرآن، إذا أردت أن يكلمك الله فاقرأ القرآن. ومن العبادات القولية كثرة الذكر. أفضل الذكر بعد القرآن: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وأفضل هذه الأربع لا إله إلا الله. وأنت عندما تستعمل هذا الذكر لا يكلفك شيء إلا حركة اللسان مع تواطؤ القلب، فتذكر الله وأنت في الطريق، تذكر الله وأنت جالس، تذكر الله وأنت على فراشك، تذكر الله وأنت تقود سيارتك، تذكر الله وأنت تشتغل في دكانك. والطريقة للذكر في هذه الأربع ما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، والحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، ولا إله إلا الله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، والله أكبر عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. هذا الذكر بهذه الصفة لا يحصيه إلا الله، لا يحصيه إلا الله. وانظر ما هو الزمن الذي يستغرقه هذا الذكر مرة واحدة، يعني تقوله في خلال نصف دقيقة، تقول هذا الذكر العظيم في خلال نصف دقيقة. وأيضا أنت إذا عودت لسانك هذا الذكر اعتاده، اعتاده، وصرت تشغل لسانك بذكر الله بدلا من أن تشغله إما بمباح أو بمحرم أو بمكروه. في ليلة الإسراء لقي إبراهيم محمدا صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وفي الحديث الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة، سبحان الله وبحمده بهذه الكلمة يغرس لك نخلة في الجنة. هذا ما يكلف شيء، يقوله الإنسان وهو جالس وهو ماشي ومنسدح على فراشه قبل يأخذ النوم. فهذه عبادات قولية، عبادات قولية. وهكذا جميع الأقوال التي يكون فيها خير لك أو خير للناس. ولهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إنكم لن تسعوا الناس بأرزاقكم ولكن ببسط الوجه وحسن الخلق. فأنت يا عبد الله إذا أحسنت الكلام مع الناس، إذا أحسنت الكلام معهم وقصدت بذلك وجه الله فإنك تؤجر على ذلك، بمعنى أنه ما يصدر منك قول لأخيك المسلم إلا ويكون هذا القول متطابق مع ما أمر الله به، يعني ما يصدر منك أذى لأخيك. هذه عبادات قولية، وفيه عبادات بدنية منها الصيام ومنها الصلاة إلى غير ذلك، وعبادات قلبية مثل الخشوع والخشية والإنابة إلى غير ذلك. وسيأتي إن شاء الله كلام مفصل، لكن غرضي أنا هو أن الإنسان ينظر في خلال 24 ساعة ماذا سجل في صحائف أعماله، وصحائف أعمالك هذه يشبهها ما يفعله الآن بعض الناس من فتح حساب في البنك، وفي دائن ومدين، يعني فيه شيء تسجله وتدفعه للبنك وفيه شيء تسحبه. الشيء الذي تدفعه مثل الحسنات، والشيء الذي تسحبه هذا مثل السيئات. وهذه في صحائف أعمالك يوميا، انظر في خلال 24 ساعة ماذا سجلت في صحائف أعمالك، وهذه المدة تدور كلما تمت رجعت وهكذا. فحاسب نفسك في خلال 24 ساعة إذا مرت وهكذا ما بعدها إلى أن يوافيك الأجل، ولا تستخدم التفريط فتندم حين لا ينفع الندم. هذه كلمة مختصرة، وإن شاء الله سيأتي الكلام على ما يتعلق بهذه الآية في الأيام المقبلة، وإذا كان فيه أسئلة تقدم أعطونا الأسئلة. أعطنا المشوي. هذه قليلة ذي. صاخن هذا. صاخن مرة. يجب بارد شوي. هذا سائل يسأل يقول: جدتي كبيرة في السن مريضة بالربو، وهي لا تستطيع أن تصوم الشهر، فهل الأفضل في الإطعام أن يكون مطبوخا أو غير مطبوخ؟ وما هو المقدار إن كان مطبوخا أو كان نيئا؟ الجواب: يطعم عنها كل يوم كيلو ونصف من البر أو من الأرز أو من التمر، ويدفع آخر الشهر، ما يدفع في أول الشهر، يدفع آخر الشهر، يطعم أحد المساكين هو أولاده. وهذا سائل يقول: هل يسن للمأموم أن يرفع يده عند كل تكبيرة في صلاة الجنازة؟ نعم، ترفع يديك، مش يد واحدة، ترفع يديك عند كل تكبيرة في صلاة الجنازة. هذا السائل اقتصادي، يعني يحب نفسه، ما وده يكلف روحه كثير. شخص معتمر طاف ولا يدري عدد الطواف الذي طاف، خمسة أم ستة أم سبعة، ثم ذهب إلى المنزل وخلع ملابس الإحرام قبل الحلق ناسيا، فماذا عليه؟ الشخص إذا كان يطوف أو يسعى وشك هل طاف أو سعى خمسة أو أربعة، يجعلها أربعة، يبني على العدد الأقل ثم يأتي بالباقي. أما هذا الشخص فالواجب عليه أن يأتي بسبعة أشواط إذا كان في الطواف، أو سبعة أشواط إذا كان في السعي. أما كونه خلع ملابس الإحرام قبل الحلق ناسيا، فهذا يعيد ملابسه إذا ذكر وليس عليه شيء. يقول: أحرمت من الجحفة وطفت وسعيت، وحين جاء التقصير لم يجد، ما أدري وش هالكلمة، شيئا من الشعر في رأسه ليقص منه. إذا لم يكن في رأسه شعر مطلقا فهذا ليس عليه شيء، لكن بعض العلماء قال من الأحسن أن يمر الموس على الرأس ولو كان أصلع، لأنه لم يقصد إزالة الشعر، وإنما يقصد الخضوع لله جل وعلا. هذا سالك. وبعد ذلك يقول: وحين عدت إلى الفندق في الليل أمسكت بالماكينة وحلقت سوالفي. سوالف ما أدري، يعني حلقت لحيتك ولا هذا ما تحلق، ما يجوز. وبعد ذلك يقول: فهل يجزئ عن ذلك؟ ثم بعد ذلك قال أذهب إلى التنعيم وأحرم وأعود لأداء عمرة من أو من لا لا إذا ما يعني إذا ذهبت إلى التنعيم وأحرمت تأتي بعمرة ثانية وهذا يقول هل تظل المرأة المحرمة في إظهار الوجه والكفان هذه كتابته حتى انتهاء عمرتها المرأة إذا أحرمت بحج أو عمرة فإحرامها في وجهها في كشف وجهها لكن تكشف وجهها إذا كانت منفردة أو كانت عند محارمها أو كانت عند النساء أما إذا كانت ترى الرجال الأجانب أو يرونها فالواجب عليها تغطية وجهها. جئت من مصر هذا السؤال الثاني لأداء عمرة رمضان هذا العام وكان معي مجموعة كبيرة جدا وعند المرور على الميقات رابغ أحرمت أنا وهم جميعا لم يحرموا وقالوا إنهم سيذهبون لزيارة الرسول لا لزيارة المسجد أما الرسول فلا تشد الرحل له ثم الخروج من المدينة يحرمون فهل هذا العمل صحيح؟ إذا ذهبوا إلى المدينة وأحرموا من أبيار علي للعمرة فإحرامهم صحيح لكن الشيء الذي يحتاج إلى تنبيه كونهم يذهبون إلى المدينة من أجل الرسول والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى فينوي الإنسان الذهاب إلى المسجد لأن الصلاة فيه عن 1000 صلاة أما الصلاة هنا فهي عن 100,000 صلاة وفي القدس عن 500 ينوي الذهاب إلى المسجد وإذا جاء هناك يسلم على الرسول وعلى أبي بكر وعمر وأهل البقيع ويزور مسجد قباء وهذا سائل يقول ما مدى صحة هذا الحديث لكل ايش الله ما اعرف القراءة هذه لكل شيء قلب وقلب القرآن ياسين انا لا ادري عن هذا الحديث لكن من المعلوم أن أفضل آية في القرآن هي آية الكرسي وأن أفضل آية في القرآن هي قل هو الله أحد لأنها تعدل ثلث القرآن وهذا سائل يقول ما حكم من دخن السجائر وهو محرم هذا جمع بين معصيتين وإذا كان في مكة جمع بين 3 معاصي يعني في رمضان واستعمل الحرام وفي بلد حرام وهذا يقول أنا من مصر وسيأتي علي العيد في السعودية فهل علي دفع زكاة الفطر هنا مع العلم أن الأهل يخرجون لي من بلدي يا أخي زكاة الفطر متعلقة في البدن وتخرجها في البلد الذي أنت فيه وأما أهلك فإنهم يخرجون زكاة الفطر عنهم في بلدهم وهذا سائل يقول هذا خذنا بعدين وهذا يقول لدي شخص لدى شخص زكاة مال ويقدر بمليون ريال ويريد أن يعطيه إلى أحد أقربائه وهو فقير، فهل يجوز أن يعطي المليون ريال كاملا وجزاك الله خيرا؟ هذا يعني يبي يدفع مليون الفقير، لا يجوز له أن يفعل ذلك، لكن يعطي الفقير القريب كما يعطي الفقراء الآخرين، ويعطي المسكين، يعطي الفقير ويعطي المسكين ويعطي الغارم ويعطي ابن السبيل، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. وهذا سائل يقول ما رأيكم في من نذر بمبلغ من المال وهذا المبلغ كبير جدا ولا يقدر على دفعه إلا إذا فرجت كربته التي نذر من أجلها، وهذا النذر علاج وتفريج كربه. إذا كان النذر معلقا على أمر فإذا تحقق هذا الأمر فإنه يفي بنذره. إذا طاف المعتمر ثم أقيمت الصلاة وهو في أثناء الطواف فهل يكمل من حيث وقف أم يعيد الشوط؟ يعيد الشوط من أوله. هل يجوز للمعتمر أن يأخذ عمرة له ولغيره في وقت واحد، يعني يعتمر عمرة يشرك فيها اثنين أو ثلاثة؟ لا يجوز، لكن بإمكانه أن يأخذ عمرة عن نفسه وإذا انتهى منها يأخذ عمرة لشخص آخر، أما كونه يجمع اثنين أو ثلاثة في عمرة واحدة فلا يجوز. وهذا يقول هل البقاء بالجنابة إلى الفجر ثم الاغتسال بعد الفجر من باب الرخص؟ وذلك في رمضان، شخص عندما يدركه الفجر وعليه الغسل يعقد الصيام، وإذا ولا يعني وليس فيه حرج بالنظر إلى تأخير الاغتسال إلى ما بعد الإمساك. وهذا يقول ما معنى حديث كل أمتي معافى إلا المجاهرون؟ المقصود من هذا الحديث هو أن بعض الناس يفعل المعصية مستخفيا وبعض الناس يفعلها أمام الناس ولا يبالي. هذا الشخص الذي يفعل المعصية ولا يبالي هذا هو المجاهر، فلا مانع من أن تتكلم عنه ولا مانع، وأيضا تنصحه وتنصح المستخفي إذا علمت عنه. سمعنا لو أنكم توضحون الكتابة، هل يجوز استعمال العادة السرية؟ لا يجوز، لا يجوز للإنسان أن يستعملها لا في رمضان ولا في غيره. وهذا يقول هل يجوز أداء صلاة من الصلوات الفائتة بعد صلاة الفجر وكذلك العصر؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. وسواء ذكرها بعد الفجر أو ذكرها بعد العصر. ماذا يفعل الإنسان إذا أحس بشيء يهزه علما بأنه يقرأ القرآن كثيرا؟ هذا إذا كان يعني عنده خشوع في قراءته للقرآن فهذا يعني خير له. وإذا لم نتمكن من أداء الصلاة في حجر إسماعيل ما يجوز. يا أخي لا تؤدي الصلاة في حجر إسماعيل, لا تدخل في حجر إسماعيل من أجل الفريضة. هل تكون العمرة صحيحة؟ لا, أنت تؤدي الصلاة الركعتين تؤديها خلف المقام. موظف يعمل بالحكومة أكل أموال الناس بالباطل وأنفق كل هذه الأموال وتاب إلى الله واعتبر أن كل هذه الأموال دين لهؤلاء الناس عنده, ولكنه لا يملك هذه الأموال, فماذا يفعل وهل تقبل توبته؟ أما بالنظر إلى حقوق الناس فهي معلقة في ذمته وسيقتصون منه يوم القيامة إلا إن تحملها الله عنه. يقول: جئت من الجزائر لتأدية العمرة فأديتها مع تأدية العمرة على كل من أبي المتوفى وأمي العاجزة وكذلك على أجدادي من أبي وأمي وأنا, فهل هذا جائز؟ إذا كنت اعتمرت لكل واحد عمرة بمفرده فهذا جائز, إلا بالنسبة لأمك العاجزة فلا بد من إذنها. طالما أن درسكم سيستمر, يقول هذا اقتراح, طالما أن درسكم سيستمر حتى نهاية رمضان فأقترحوا أن يتم شرح كتاب مثل كتاب عمدة الأحكام أو أي كتاب ترونه, نشوف إن شاء الله. ما رأيكم في الأثر الذي يقول, إيش هالكلام, كتابة ضعيفة مرة, لدي عهدة مالية من دائرة حكومية ومر عليها عام فهل أخرج زكاتها؟ لا يا أخي, بيت المال ليس عليه زكاة, بيت المال ليس عليه زكاة إلا إذا كانت أمانة عندك ستدفعها إلى شخص يملكها مثل راتب, فهذا شيء آخر, لأنه يكون هذا ملك لفرد من أفراد الناس. أما إذا كان ملك للدولة فبيت المال ليس عليه زكاة. ماذا, وهذا يسأل عن رؤية, الرؤية ما نعرفها, وهذا يسأل يقول: رجاء, رجل اشترى قطمة أو قطعة أرض من رجل آخر ب27,500 ريال كذا, وأعطى المشتري صاحب الأرض 7,500 ريال ولا بينهما عقد, وذهب لكي يعطي إيش فرفض, فما الحكم؟ هذا يشتكي للمحكمة, وهذا صلاة التسابيح ما أعلم عنها. وهذا يقول: بعض العلماء يقولون إن بيع الدجاج بالميزان حي لا يجوز. أنا ما أعرف إنه باع بالميزان حي. وهذا سائل يقول: إننا ثلاثة إخوان قمنا بإنشاء عمارة سكنية مكونة من ثلاثة أدوار، ومعنا شريك من خارج العائلة أخذ نصف العمارة، ونحن الإخوة أخذنا الشقق الثلاث الباقي. هل سطوح العمارة تكون مشتركة بيننا الثلاثة؟ مرجع هذه المسألة إلى المحكمة. نسمع من بعض المشائخ يقول أمر الله من فوق، ها؟ أي الله سبحانه وتعالى مستو على عرشه، والعرش هو بعد السماوات السبع، ما في شيء ده. وما حكم البكاء بصوت مرتفع؟ الناس يختلفون، أحد يملك نفسه وأحد ما يملك نفسه إذا بكى. وهذا يقول ما حكم زيادة المعلم للطالب في درجات الاختبار، مثل حصل على 13 فزاده 15 أو وجزاكم الله خيرا. الحقيقة أن المسألة هذه الطلاب يختلفون، لأن قد يزيده بالنظر إلى جوانب يعني صفات طيبة في الطالب، وقد يزيدهم على سبيل الغش المحض، فإذا كان على سبيل الغش المحض ما يجوز. وهذا يقول سائق تاكسي وركبت معي امرأة وتكلمت معها في نهار رمضان وأعطيتها رقم هاتفي، وعندما صحيت من النوم وجدت آثار المذي غير المني، هل علي شيء؟ تقضي صيامك إذا كان في نهار رمضان، لكن يا أخي الله لا يشقينا، وشو لتعطيها رقم تلفونك؟ يعني تبي تعمل معها علاقة حتى تقع في الزنا؟ لا، ما يجوز لك هذا كله. وهذا يقول قال الله تعالى، جاب الآية غلط، وأن كلا منكم إلا واردها، الآية وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. الصراط ينصب على متن جهنم، وأهل الجنة يمرون مع هذا الصراط، ومرورهم مع هذا الصراط على قدر أعمالهم في الدنيا، فمنهم من يمر كالطرف، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالطير، منهم من يمر كالطرف، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالطير، ومنهم من يمر كأجاود الخيل والركاب، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يعدو عدوى، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يحبو حبوا، تجري بهم أعمالهم، فناج مسلم ومكردس في جهنم. وهذا يقول صليت ركعتين سنة الطواف في حجر إسماعيل، يعني يا أخي محل الركعتين خلف المقام، لأن الله تعالى قال واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ما هو مقدار زكاة الفطر؟ مقدار زكاة الفطر من الأرصاء. وهل يجوز إخراجها مال؟ لا، لا يجوز أن تخرجها نقودا، ولكنك تخرجها كما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يسر اللجنة العلمية بجامع منيرة بنت حمد الشبيلي رحمها الله بحي الفلاح بمدينة الرياض أن يقدموا لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان محاضرات ومواعظ من الحرم المكي للشيخ العلامة عبد الله الغديان رحمه الله.
أما بعد، فهذه هي أول ليلة يكون فيها التدريس في هذا المكان، وسيستمر بإذن الله إلى نهاية رمضان بعد التراويح. ومقدار هذا الدرس أو مقدار وقت هذا الدرس هو ساعة. أبدأ الدرس بكلمة، ثم بعد ذلك يجاب على ما يقدم من أسئلة، وفي هذه الليلة أتكلم على آية من كتاب الله جل وعلا، وهذه الآية تكون افتتاحا للكلام في جميع الليالي المقبلة. والمقصود بالكلام هنا هو الكلام السابق على الأسئلة. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، إلى آخر الآية. من المعلوم أن الإسلام بني على خمسة أركان، ومن هذه الأركان صيام رمضان. والله سبحانه وتعالى شرع لعباده أمورا، وهذه الأمور جعلها الله وسائل، وهذه الوسائل توصل إلى رضا الله جل وعلا وإلى دخول الجنة، وليس ذلك على سبيل الحتم، ولكنه على سبيل الفضل من الله جل وعلا. ولهذا لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لن يدخل أحد الجنة بعمله، قالوا: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. وهذه الوسائل، هذه الوسائل هي أوامر الله جل وعلا يمتثلها العبد ويجتنب ما نهاه الله عنه. إذا حقق ذلك تحصل لديه وسيلتان، هاتان الوسيلتان وسيلتان لدخول الجنة. وعندما يحصل منه تخلف بعدم عندما يحصل منه تخلف يترك المأمور به ويفعل ما حرم الله، فهاتان وسيلتان يستحق دخول النار بهما، لأن الله جل وعلا يقول: إن الله لا يظلم مثقال ذرة، ويقول: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. فانظر يا عبد الله إلى ما يصدر منك، هل هو وسيلة إلى الجنة أم أنه وسيلة إلى النار؟ لأنه لا بد أن يكون وسيلة، لكن إذا كان ما يصدر منك مما يرضي الله جل وعلا فهو وسيلة إلى الجنة، وإذا كان ما يصدر منك مما يغضب الله جل وعلا فهو وسيلة إلى النار، لأن الله تعالى يقول: فماذا بعد الحق إلا الضلال، قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وهذا من رحمة الله جل وعلا، والوسائل التي شرعها كثيرة، لكن منها هذه الوسيلة وهي الصيام. والصيام سر بين العبد وبين ربه لا يعلمه إلا الله، لأن الإنسان يستطيع أن يستخفي عن الناس ويتناول الأكل أو الشرب ثم يظهر أمام الناس كأنه لم يأكل ولم يشرب. فالله جل وعلا ائتمنك على هذا السبب، فالله جل وعلا ائتمنك على هذا السبب، ومن المعلوم أن هذه الوسيلة لها فضل عظيم، مع أنه ركن من أركان الإسلام. بني الإسلام على خمس، ذكر منها صيام رمضان، فهو ركن من أركان الإسلام، والله جل وعلا شرعه لمصلحتك أنت، ولم يشرعه لمصلحته هو، لأنه جل وعلا غني عن الخلق، كما جاء في الحديث القدسي: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيء. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيء. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد منهم مسألته ما نقص ذلك من ملكي شيء إلا كما ينقص المخيط إذا ألقي في البحر. فالله سبحانه وتعالى شرع هذه الشريعة رحمة بالخلق، وليس ذلك من أجل أن يتقوى بهم أو أن يستكثر بهم. ولهذا يقول جل وعلا في سورة الزمر: وما قدر الله حق قدره. وعلى هذا الأساس فعلى العبد أن يستشعر هذه الشعيرة، وهي شعيرة الصيام، وسيأتي الكلام عليه مفصلا، ولكن في هذه الليلة أحب أن أنبه إلى أمر في مقدمة الكلام عليه، وذلك أن بعض الناس يظن أن الصيام هو مجرد الإمساك عن الأكل والشرب، يعني الإمساك عن المفطرات، هذا الشخص تجد أنه يسمع ما حرم الله وينظر إلى ما حرم الله ويتكلم بما حرم الله ويعقد قلبه على ما حرم الله ويتناول عند إفطاره ما حرم الله من المكاسب ويشتغل في نهاره بتناول المكاسب الخبيثة، ويده تشتغل فيما حرم الله، وقدمه تشتغل فيما حرم الله، وقد يتطور الأمر ويستعمل فرجه فيما حرم الله في نهار رمضان أو في الليل. سألني سائل قبل 5 أيام فقال إنه زنى في النهار بامرأة نصرانية، وجاء يسأل ما هو المخرج. فغرضي أنا هو أن الشخص لا ينظر إلى فهم قاصر، وهو أن الصيام هو عبارة عن الإمساك عن الأكل والشرب فقط. أنا لاحظ من الملاحظات التي لاحظتها في الحرم تكتل بعض الناس، اجتماع بعض الناس، ويشتغلون في الكلام في أمور الدنيا. هو صائم لكن يشتغل في الغيبة، يشتغل في النميمة، يشتغل في أمور ليس من حقه أن يتكلم فيها حتى ولو كان مفطرا. فهو جمع ثلاث سيئات: السيئة الأولى أنه يتكلم في أمر حرام، والثاني أنه يتكلم في شهر حرام، والثالث أنه يتكلم في أطهر بقعة وأفضل بقعة على وجه الأرض. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الإنسان عندما يتكلم في المسجد في أمور الدنيا فإن هذا الكلام يأكل الحسنات كما تأكل النار الحطب. وأنا شاهدت بعض الأشخاص ثلاثة أربعة خمسة يعني رافع صوته كأنه يقرأ قرآن، يعني يخلف الناس الذين يقرؤون القرآن حوله في رفع صوته. أين هذا من الصيام؟ أين هذا من آداب الصيام؟ فالإنسان إذا صام يصوم سمعه فلا يسمع حراما، ويصوم بصره فلا ينظر إلى أمر محرم، ويصوم لسانه فلا ينطق بأمر محرم، وتصوم يده فلا يستعملها في أمر محرم، مثل يتناول بها رشوة ولا يمد بها رشوة، وإلا يكتب عقد ربا. لعن الله آكل الربا وكاتبه وشاهديه وقال هم في الإثم سواء. لعن الله الراشية والمرتشية والرائشة، الرائش الوسيط الذي يأخذ الرشوة من الدافع ويسلمها للمدفوع له، أو يكون سبب، هما له مصلحة، ما يأخذ شيء لكنه وسيط سيء. فشخص يصوم ويستعمل هذه الأمور هذا يحتاج إلى أن يقف وأن يحاسب نفسه. لأن الله ليس له حاجة في تركك الصيام، في تركك الأكل والشرب، مع أنه لم يصم سمعك ولا بصرك ولا لسانك ولا يدك ولا قدمك ولا فرجك. وإذا نظرنا إلى كثير من الناس وجدنا أنهم لا يتنبهون إلى هذه الناحية، فعلى العبد أن يسعى إلى تطهير صيامه حتى يقبله الله جل وعلا. لأنه ليس المهم أن تعمل، ولكن المهم أن يتقبل منك العمل. فاحرص يا عبد الله لا يكون هناك موانع من الموانع التي تمنع قبول صيامك. هذا تنبيه من أجل أن الشخص يتنبه لنفسه، فإذا كان واقعا في شيء من هذه الأمور فعليه أن يتوب من ما مضى، فإن التوبة تجب ما قبلها، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. والله جل وعلا يقول في سورة الأنفال: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. فالله سبحانه وتعالى لا يتعاظمه شيء. ولا تقل إنني أكثرت من المعاصي، عندما تحاسب نفسك قد أكثرت من المعاصي وأخشى ألا تغفر، لا. يقول الله جل وعلا: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ولا تستخف بذنب ترتكبه تقول: هذا بسيط، هذا بسيط. لا، ولا تستعظم حسنة تمن بها على ربك ويكون هذا اغترار منك ويكون ذلك مانعا من قبول هذه الحسنة. يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. هذا جانب. الجانب الثاني: إذا نظر الإنسان إلى وقته من رمضان 24 ساعة يوم، ورجع إلى نفسه الحمد لله يديكم الله يطمئنكم، ورجع إلى نفسه وحاسبها، رجع إلى نفسه في خلال 24 ساعة وازن بين ما فاته من تضييع للوقت، يعني أنه لم يستعمل الوقت فيما يقربه إلى الله. ولا أقصد في هذا الواجبات، لا، لأن الواجبات مفروغ منها من ناحية أن العبد يؤديها، الصلوات الخمس في خلال 24 ساعة، وصيام النهار أيضا، لكن فيه أمور يفعلها الإنسان على سبيل التطوع وعلى سبيل التقرب إلى الله. فقد تمضي هذه المدة ولكن يكون خاليا، يكون خاليا من الحصول أو من العمل. فمثلا العبادات القولية منها قراءة القرآن، تجد الإنسان في خلال 24 ساعة ما قرأ شيئا من القرآن، مع أن كل حرف بأشر حسنات، ويضاعف الأجر أيضا بالنظر إلى فضل الزمان، ويضاعف الأجر أيضا بالنظر إلى فضل المكان. فقراءة القرآن في رمضان اجتمع فيها أنه كلام الله، وهذا فضل، وأنه يقرأ في رمضان، وهذا فضل الزمان، وأنه يقرأه في الحرم، وهذا فضل المكان. فيضاعف الله للعبد ما شاء من الأجر. فيه رجل موجود على قيد الحياة بكى، فقال له واحد من جلسائه: ما الذي يبكيك؟ قال: أبكي على أنه مضى علي 50 سنة أختم القرآن في كل يوم مرة، والآن لا أستطيع أن أختمه إلا في 3 أيام. يعني يبكي لماذا ما يختم القرآن في كل يوم مرة، حنا تمضي علينا السنة كاملة ما ختمنا القرآن، السنة كاملة. فحينما يسر الله لك الحضور وأدركتك يعني وصرت حيا، أكرمك الله بالحياة يعني بإدراك رمضان، وأكرمك حيث يسر لك الوصول إلى هذا المكان الطاهر، اغتنم الفرصة في قراءة القرآن بقدر ما تستطيع، فهو عبادة قولية. ولهذا يقول بعض السلف: إذا أردت أن يكلمك الله فاقرأ القرآن، إذا أردت أن يكلمك الله فاقرأ القرآن. ومن العبادات القولية كثرة الذكر. أفضل الذكر بعد القرآن: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، وأفضل هذه الأربع: لا إله إلا الله. وأنت عندما تستعمل هذا الذكر لا يكلفك شيء إلا حركة اللسان مع تواطؤ القلب، فتذكر الله وأنت في الطريق، تذكر الله وأنت جالس، تذكر الله وأنت على فراشك، تذكر الله وأنت تقود سيارتك، تذكر الله وأنت تشتغل في دكانك. والطريقة للذكر في هذه الأربع ما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، والحمد لله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، ولا إله إلا الله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، والله أكبر عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. هذا الذكر بهذه الصفة لا يحصيه إلا الله، لا يحصيه إلا الله. وانظر ما هو الزمن الذي يستغرقه هذا الذكر مرة واحدة، يعني تقوله في خلال نصف دقيقة، تقول هذا الذكر العظيم في خلال نصف دقيقة. وأيضا أنت إذا عودت لسانك هذا الذكر اعتاده، اعتاده وصرت تشغل لسانك بذكر الله بدلا من أن تشغله إما بمباح أو بمحرم أو بمكروه. في ليلة الإسراء لقي إبراهيم محمدا صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة طيبة التربة عذبة الماء وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وفي الحديث وبحمده غرست له نخلة في الجنة، سبحان الله وبحمده بهذه الكلمة يغرس لك نخلة في الجنة. هذا ما يكلف شيء، يقوله الإنسان وهو جالس وهو ماشي وهو منسدح على فراشه قبل يأخذ النوم. فهذه عبادات قولية، عبادات قولية. وهكذا جميع الأقوال التي يكون فيها خير لك أو خير للناس. ولهذا يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إنكم لن تسعوا الناس بأرزاقكم ولكن ببسط الوجه وحسن الخلق. فأنت يا عبد الله إذا أحسنت الكلام مع الناس، إذا أحسنت الكلام معهم وقصدت بذلك وجه الله فإنك تؤجر على ذلك، بمعنى أنه ما يصدر منك قول لأخيك المسلم إلا ويكون هذا القول متطابق مع ما أمر الله به. يعني ما يصدر منك أذى لأخيك، هذه عبادات قولية. وفيه عبادات بدنية منها الصيام ومنها الصلاة إلى غير ذلك، وعبادات قلبية مثل الخشوع والخشية والإنابة إلى غير ذلك. وسيأتي إن شاء الله كلام مفصل، لكن غرضي أنا هو أن الإنسان ينظر في خلال 24 ساعة ماذا سجل في صحائف أعماله. وصحائف أعمالك هذه يشبهها ما يفعله الآن بعض الناس من فتح حساب في البنك، وفي دائن ومدين، يعني فيه شيء تسجله وتدفعه للبنك وفيه شيء تسحبه. الشيء الذي تدفعه مثل الحسنات، والشيء الذي تسحبه هذا مثل السيئات. وهذه في صحائف أعمالك يوميا، انظر في خلال 24 ساعة ماذا سجلت في صحائف أعمالك. وهذه المدة تدور، كلما تمت رجعت وهكذا. فحاسب نفسك في خلال 24 ساعة إذا مرت، وهكذا ما بعدها إلى أن يوافيك الأجل. ولا تستخدم التفريط فتندم حين لا ينفع الندم. هذه كلمة مختصرة، وإن شاء الله سيأتي الكلام على ما يتعلق بهذه الآية في الأيام المقبلة، وإذا كان فيه أسئلة تقدم أعطونا الأسئلة. أعطنا المشوي. هذه قليلة ذي. صاخن هذا. صاخن مرة. يجب بارد شوي. هذا سائل يسأل يقول: جدتي كبيرة في السن مريضة بالربو، وهي لا تستطيع أن تصوم الشهر، فهل الأفضل في الإطعام أن يكون مطبوخا أو غير مطبوخ؟ وما هو المقدار إن كان مطبوخا أو كان نيئا؟ الجواب: يطعم عنها كل يوم كيلو ونصف من البر أو من الأرز أو من التمر، ويدفع آخر الشهر، ما يدفع في أول الشهر، يدفع آخر الشهر، يطعم أحد المساكين هو أولاده. وهذا سائل يقول: هل يسن للمأموم أن يرفع يده عند كل تكبيرة في صلاة الجنازة؟ نعم، ترفع يديك، مش يد واحدة، ترفع يديك عند كل تكبيرة في صلاة الجنازة. هذا السائل اقتصادي، يعني يحب نفسه، ما وده يكلف روحه كثير. شخص معتمر طاف ولا يدري عدد الطواف الذي طاف، خمسة أم ستة أم سبعة، ثم ذهب إلى المنزل وخلع ملابس الإحرام قبل الحلق ناسيا، فماذا عليه؟ الشخص إذا كان يطوف أو يسعى وشك هل طاف أو سعى خمسة أو أربعة، يجعلها أربعة، يبني على العدد الأقل ثم يأتي بالباقي. أما هذا الشخص فالواجب عليه أن يأتي بسبعة أشواط إذا كان في الطواف، أو سبعة أشواط إذا كان في السعي. أما كونه خلع ملابس الإحرام قبل الحلق ناسيا، فهذا يعيد ملابسه إذا ذكر، وليس عليه شيء. يقول: أحرمت من الجحفة وطفت وسعيت، وحين جاء التقصير لم يجد، ما أدري وش هالكلمة، شيئا من الشعر في رأسه ليقص منه. إذا لم يكن في رأسه شعر مطلقا فهذا ليس عليه شيء، لكن بعض العلماء قال من الأحسن أن يمر الموس على الرأس ولو كان أصلع، لأنه لم يقصد إزالة الشعر، وإنما يقصد الخضوع لله جل وعلا. هذا سالك. وبعد ذلك يقول: وحين عدت إلى الفندق في الليل أمسكت بالماكينة وحلقت سوالفي. سوالف ما أدري، يعني حلقت لحيتك ولا هذا؟ ما تحلق، ما يجوز. وبعد ذلك يقول: فهل يجزئ عن ذلك؟ ثم بعد ذلك قال: أذهب إلى التنعيم وأحرم وأعود لأداء عمرة من لا لا إذا ما يعني إذا ذهبت إلى التنعيم وأحرم تأتي بعمرة تأتي بعمرة ثانية. وهذا يقول: هل تظل المرأة المحرمة في إظهار الوجه والكفان؟ هذه كتابته: حتى انتهاء عمرتها. المرأة إذا أحرمت بحج أو عمرة فإحرامها في وجهها، في كشف وجهها، لكن تكشف وجهها إذا كانت منفردة أو كانت عند محارمها أو كانت عند النساء. أما إذا كانت ترى الرجال الأجانب أو يرونها فالواجب عليها تغطية وجهها. جئت من مصر، هذا السؤال الثاني، لأداء عمرة رمضان هذا العام، وكان معي مجموعة كبيرة جدا، وعند المرور على الميقات رابغ، أحرمت أنا وهم جميعا لم يحرموا، وقالوا إنهم سيذهبون لزيارة الرسول، لا، لزيارة المسجد، أما الرسول فلا تشد الرحل له، ثم الخروج من المدينة يحرمون. فهل هذا العمل صحيح إذا ذهبوا إلى المدينة وأحرموا من أبيار علي للعمرة؟ فإحرامهم صحيح، لكن الشيء الذي يحتاج إلى تنبيه كونهم يذهبون إلى المدينة من أجل الرسول، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام ومسجدي هذا والمسجد الأقصى. فينوي الإنسان الذهاب إلى المسجد لأن الصلاة فيه عن 1000 صلاة، أما الصلاة هنا فهي عن 100,000 صلاة، وفي القدس عن 500. ينوي الذهاب إلى المسجد، وإذا جاء هناك يسلم على الرسول وعلى أبي بكر وعمر وأهل البقيع، ويزور مسجد قباء. وهذا سائل يقول: ما مدى صحة هذا الحديث؟ لكل ايش؟ الله، ما اعرف القراءة هذه. لكل شيء قلب، وقلب القرآن ياسين. انا لا ادري عن هذا الحديث، لكن من المعلوم ان افضل آية في القرآن هي آية الكرسي، وان افضل آية في القرآن هي قل هو الله احد، لأنها تعدل ثلث القرآن. وهذا سائل يقول: ما حكم من دخن السجائر وهو محرم؟ هذا جمع بين معصيتين، وإذا كان في مكة جمع بين 3 معاصي، يعني في رمضان واستعمل الحرام وفي بلد حرام. وهذا يقول: أنا من مصر، وسيأتي علي العيد في السعودية، فهل علي دفع زكاة الفطر هنا، مع العلم أن الأهل يخرجون لي من بلدي؟ يا أخي، زكاة الفطر متعلقة في البدن، وتخرجها في البلد الذي أنت فيه، وأما أهلك فإنهم يخرجون زكاة الفطر عنهم في بلدهم. وهذا سائل يقول: هذا خلنا بعدين. وهذا يقول: لدي شخص زكاة مال، ويقدر بمليون ريال، ويريد أن يعطيه إلى أحد أقربائه وهو فقير، فهل يجوز أن يعطي المليون ريال كاملا وجزاك الله خيرا؟ هذا يعني يبي يدفع مليون الفقير، لا يجوز له أن يفعل ذلك، لكن يعطي الفقير القريب كما يعطي الفقراء الآخرين، ويعطي المسكين، يعطي الفقير ويعطي المسكين ويعطي الغارم ويعطي ابن السبيل، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. وهذا سائل يقول: ما رأيكم في من نذر بمبلغ من المال وهذا المبلغ كبير جدا ولا يقدر على دفعه إلا إذا فرجت كربته التي نذر من أجلها، وهذا النذر علاج وتفريج كربه. إذا كان النذر معلقا على أمر فإذا تحقق هذا الأمر فإنه يفي بنذره. إذا طاف المعتمر ثم أقيمت الصلاة وهو في أثناء الطواف، فهل يكمل من حيث وقف أم يعيد الشوط؟ يعيد الشوط من أوله. هل يجوز للمعتمر أن يأخذ عمرة له ولغيره في وقت واحد؟ يعني يعتمر عمرة يشرك فيها اثنين أو ثلاثة لا يجوز، لكن بإمكانه أن يأخذ عمرة عن نفسه، وإذا انتهى منها يأخذ عمرة لشخص آخر. أما كونه يجمع اثنين أو ثلاثة في عمرة واحدة فلا يجوز. وهذا يقول: هل البقاء بالجنابة إلى الفجر ثم الاغتسال بعد الفجر من باب الرخص؟ وذلك في رمضان، شخص عندما يدركه الفجر وعليه الغسل يعقد الصيام، وإذا وليس فيه حرج بالنظر إلى تأخير الاغتسال إلى ما بعد الإمساك. وهذا يقول: ما معنى حديث كل أمتي معافى إلا المجاهرون؟ المقصود من هذا الحديث هو أن بعض الناس يفعل المعصية مستخفيا، وبعض الناس يفعلها أمام الناس ولا يبالي. هذا الشخص الذي يفعل المعصية ولا يبالي هذا هو المجاهر، فلا مانع من أن تتكلم عنه، ولا مانع وأيضا تنصحه وتنصح المستخفي إذا علمت عنه. سمعنا أن الإيه؟ لو أنكم توضحون الكتابة. هل يجوز استعمال العادة السرية؟ لا يجوز، لا يجوز للإنسان أن يستعملها لا في رمضان ولا في غيره. وهذا يقول: هل يجوز أداء صلاة من الصلوات الفائتة بعد صلاة الفجر وكذلك العصر؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، وسواء ذكرها بعد الفجر أو ذكرها بعد العصر. ماذا يفعل الإنسان إذا أحس بشيء يهزه علما بأنه يقرأ القرآن كثيرا. هذا إذا كان يعني عنده خشوع في قراءته للقرآن فهذا يعني خير له. وإذا لم نتمكن من أداء الصلاة في حجر إسماعيل ما يجوز. يا أخي لا تؤدي الصلاة في حجر إسماعيل, لا تدخل في حجر إسماعيل من أجل الفريضة. هل تكون العمرة صحيحة؟ لا, أنت تؤدي الصلاة الركعتين تؤديها خلف المقام. موظف يعمل بالحكومة أكل أموال الناس بالباطل وأنفق كل هذه الأموال وتاب إلى الله واعتبر أن كل هذه الأموال دين لهؤلاء الناس عنده, ولكنه لا يملك هذه الأموال, فماذا يفعل وهل تقبل توبته؟ أما بالنظر إلى حقوق الناس فهي معلقة في ذمته وسيقتصون منه يوم القيامة إلا إن تحملها الله عنه. يقول: جئت من الجزائر لتأدية العمرة فأديتها مع تأدية العمرة على كل من أبي المتوفى وأمي العاجزة وكذلك على أجدادي من أبي وأمي وأنا, فهل هذا جائز؟ إذا كنت اعتمرت لكل واحد عمرة بمفرده فهذا جائز, إلا بالنسبة لأمك العاجزة فلا بد من إذنها. طالما أن درسكم سيستمر, يقول هذا اقتراح, طالما أن درسكم سيستمر حتى نهاية رمضان فأقترح أن يتم شرح كتاب مثل كتاب عمدة الأحكام أو أي كتاب ترونه, نشوف إن شاء الله. ما رأيكم في الأثر الذي يقول, إيش هالكلام, كتابة ضعيفة مرة, لدي عهدة مالية من دائرة حكومية ومر عليها عام فهل أخرج زكاتها؟ لا يا أخي, بيت المال ليس عليه زكاة, بيت المال ليس عليه زكاة إلا إذا كانت أمانة عندك ستدفعها إلى شخص يملكها مثل راتب, فهذا شيء آخر, لأنه يكون هذا ملك لفرد من أفراد الناس. أما إذا كان ملك للدولة فبيت المال ليس عليه زكاة. ماذا, وهذا يسأل عن رؤية, والرؤية ما نعرفها. وهذا يسأل يقول: رجاء, رجل اشترى قطمة أو قطعة أرض من رجل آخر بـ27,500 ريال كذا, وأعطى المشتري صاحب الأرض 7,500 ريال ولا بينهما عقد, وذهب لكي يعطي إيش فرفض, فما الحكم؟ هذا يشتكي للمحكمة. وهذا صلاة التسابيح ما أعلم عنها. وهذا يقول: بعض العلماء يقولون إن بيع الدجاج بالميزان حي لا يجوز. أنا ما أعرف إنه باع بالميزان حي. وهذا سائل يقول: إننا ثلاثة إخوان قمنا بإنشاء عمارة سكنية مكونة من ثلاثة أدوار, ومعنا شريك من خارج العائلة أخذ نصف العمارة ونحن الإخوة أخذنا الشقق الثلاث الباقي، هل سطوح العمارة تكون مشتركة بيننا الثلاثة؟ مرجع هذه المسألة إلى المحكمة. نسمع من بعض المشائخ يقول أمر الله من فوق، أي الله سبحانه وتعالى مستو على عرشه، والعرش هو بعد السماوات السبع، ما في شيء ده. وما حكم البكاء بصوت مرتفع؟ الناس يختلفون، أحد يملك نفسه وأحد ما يملك نفسه إذا بكى. وهذا يقول ما حكم زيادة المعلم للطالب في درجات الاختبار، مثل حصل على 13 فزاده 15 أو وجزاكم الله خيرا. الحقيقة أن المسألة هذه الطلاب يختلفون، لأن قد يزيد بالنظر إلى جوانب يعني صفات طيبة في الطالب، وقد يزيدهم على سبيل الغش المحض، فإذا كان على سبيل الغش المحض ما يجوز. وهذا يقول سائق تاكسي وركبت معي امرأة وتكلمت معها في نهار رمضان وأعطيتها رقم هاتفي، وعندما صحيت من النوم وجدت آثار المذي غير المني، هل علي شيء؟ تقضي صيامك إذا كان في نهار رمضان، لكن يا أخي الله لا يشقينا، وشو لتعطيها رقم تلفونك؟ يعني تبي تعمل معها علاقة حتى تقع في الزنا؟ لا، ما يجوز لك هذا كله. وهذا يقول قال الله تعالى، جاب الآية غلط، وأن كلا منكم إلا واردها، الآية وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. الصراط ينصب على متن جهنم، وأهل الجنة يمرون مع هذا الصراط، ومرورهم مع هذا الصراط على قدر أعمالهم في الدنيا، فمنهم من يمر كالطرف، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالطير، منهم من يمر كالطرف، ومنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كالطير، ومنهم من يمر كأجاود الخيل والركاب، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يعدو عدوى، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يحبو حبوا، تجري بهم أعمالهم، فناج مسلم ومكردس في جهنم. وهذا يقول صليت ركعتين سنة الطواف في حجر إسماعيل، يعني يا أخي محل الركعتين خلف المقام، لأن الله تعالى قال واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. ما هو مقدار زكاة الفطر؟ مقدار زكاة الفطر من الأرصاء، وهل يجوز إخراجها مالا؟ لا يجوز أن تخرجها نقودا، ولكنك تخرجها كما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.